يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا حجة الله العليا ومرآة أسراره وآيته العظمى ونوره وبرهانه، يا أبا الحسن علي الهادي ورحمة الله وبركاته. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 82، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. العنوان الذي سأجعله عنوانا رئيسا لمجموعة هذه الحلقات من برنامجنا هذا، التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. هذا هو العنوان الرئيس، العنوان الإجمالي لمجموعة حلقاتنا هذه والتي تبدأ من هذه الحلقة. أتمنى عليكم أن تحرصوا شديد الحرص على متابعة هذه الحلقات لما فيها من فائدة ومنفعة كبيرة لكم ستتلمسونها عند نهاية هذا الحديث بانتهاء هذه الحلقات. حاولوا أن تشاهدوا الإعادة أيضا لأن المعلومات كثيرة ولأن التفاصيل وفيرة. مشاهدة ومتابعة واحدة لا تكفي. على أي حال، إذن من هنا نبدأ من هذا العنوان: التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. الأسلوب الذي أستعمله حينما يكون الموضوع معقدا ومتشعبا أسلوب الشاشات المتعددة، ولذا عليكم أن تتعاملوا مع هذه التفاصيل بطريقتين. الطريقة الأولى أن تتأكدوا من تفاصيل كل شاشة بحد ذاتها، وبعد ذلك أن تستنتجوا النتيجة من كل التفاصيل التي ستعرض في كل الشاشات، بالضبط كالذين يراقبون الكاميرات الأمنية، كاميرات الحراسة، كاميرات المراقبة. فإن الشاشات ستكون متعددة قطعا من الجهات المختلفة ومن الزوايا المتباينة، وإذا أراد المحقق أن يصل إلى نتيجة من كل ما يعرض في هذه الشاشات لابد أن يدرس كل شاشة على حدة، وبعد ذلك يقوم بدراسة كل الشاشات معا لاستخلاص النتيجة الصحيحة من كل ما تم عرضه في تلك الشاشات. الأمر هو يجري في برنامجنا هذا وبشكل عام في كل البرامج التي أتبع فيها هذا الأسلوب، أسلوب الشاشات المتعددة. سأفتح الشاشة الأولى في هذه الحلقة، وعنوان هذه الشاشة صورة إجمالية عن التطبيع. لن أذهب في التفاصيل الصغيرة والدقيقة، ولن أذهب في البحث في كل جزئية تاريخية، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل. إنني سأختصر بقدر ما أستطيع، وسأحاول أن أجعل هذا الاختصار نافعا ومفيدا، وأن أضع الحقائق الواضحة بين أيديكم بقدر ما أتمكن. لقطات سريعة من تأريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن لباحث، لعالم، لمحقق، لمتخصص أن يتحدث عن التطبيع من دون أن يتحدث عن تأريخ إسرائيل وعن مشروع إسرائيل، ولا يستطيع أن يتحدث عن تأريخ إسرائيل وعن مشروع إسرائيل من دون أن يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. غبي هذا الذي يتصور أن إسرائيل دولة منفصلة عن الولايات المتحدة الأمريكية. هناك ارتباط مفصلي إلى أبعد الحدود، وهناك علاقة تتجاوز كل أنواع العلاقات مع الدول المختلفة في العالم فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل. لا تنفك إسرائيل عن الولايات المتحدة، ولا تنفك الولايات المتحدة عن إسرائيل بأي وجه من الوجوه. إنني أشكل على هذا الذي يقول من أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. لا أجد هذا الكلام دقيقا. إنني أرى في كل وجه من وجهي العملة، أرى الولايات المتحدة الأمريكية وأرى معها إسرائيل، لكن في وجه الذي يظهر للعيان صورة الولايات المتحدة الأمريكية ووراءها إسرائيل، وفي الوجه الثاني الذي يظهر للعيان صورة إسرائيل ووراءها الولايات المتحدة الأمريكية، فهما وجهان معا وبالتطابق والتواصل لكل وجه من وجهي العملة، لكن في وجه يظهر للعيان رمز الولايات المتحدة، وفي وجه آخر يظهر للعيان رمز إسرائيل. هذا ما أستطيع أن أقرب به الفكرة عن العلاقة الوثيقة والعميقة فيما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إنها علاقة وجود، وما هي بعلاقة مصالح. نعم، هناك علاقة المصلحة فيما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن حتى هذه العلاقة هي أقوى من علاقات المصالح فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية في داخل تلك المنظومة الوحدوية الفيدرالية. أليس الولايات المتحدة اتحادا فيدراليا؟ فهناك ولايات تترابط فيما بينها وتلتقي فيما بينها على الكثير من المصالح. مصالح الولايات المتحدة مع إسرائيل ومصالح إسرائيل مع الولايات المتحدة تتجاوز مقاييس المصالح فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتحادهم الفيدرالي. القضية عميقة جدا، يلتقي فيها الدين مع التاريخ مع الاقتصاد مع السياسة مع البرامج الاستراتيجية المستقبلية. قضية معقدة جدا، العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تأخذ عمقا تاريخيا وعمقا دينيا عقائديا وعمقا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا للزمن القادم. قضية كبيرة جدا، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، أعتقد أنني استطعت أن أقرب لكم الفكرة عن مدى قوة الترابط وقوة التواصل فيما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أعود إلى لقطات تاريخية سريعة عن الولايات المتحدة الأمريكية. القارة الأمريكية تاريخيا يذكرون لها أكثر من اكتشاف، وأنا هنا لست بصدد التوغل في التاريخ، فالبرنامج ليس برنامجا لدراسة تاريخية، لكنني أذكر بعض المطالب لأجل الفائدة والمنفعة كي يكون عندكم إلمام ولو بنحو إجمالي بالموضوعات التي أتناولها. إنني أبذل قصارى جهدي أن أنقل لكم ثقافة نافعة مفيدة، وأن تكون هذه الشاشة شاشة تنشر الوعي في مستوى الثقافة وفي مستوى العلم المعاصر وفي مستوى الثقافة الدينية الأصيلة التي تنمى جذورها وفروعها إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهوم بقواعد فهمهم، مثلما بايعنا في بيعة الغدير، ونحن بذلك نتبرأ من منهج نواصب السقيفة ومن منهج سفهاء الحوزة الطوسية النجفية. التاريخ المشهور لاكتشاف القارة الأمريكية 1492 ميلادي، وصلت الحملة البحرية التي كان يقودها كريستوفر كولومبوس. وصلت في هذا التاريخ في الشهر العاشر، وصل كريستوفر كولومبوس في الشهر العاشر من سنة 1492 ميلادي، وانتشر الخبر في العالم، واهتم الغربيون الأوروبيون أكثر من غيرهم. كثيرون أيضا وصلت الأخبار إليهم عن جنة الله في الأرض، هكذا كانوا يتحدثون عنها، عن هذه الأرض البكر، عن أم الثروات، عن أم الذهب. جنة الأرض هذه والتي عبر عنها بعد ذلك بمصطلح عالمي مشهور، إنه الحلم الأمريكي، الأحلام الأمريكية التي تداعب فكر الناس في مختلف أنحاء العالم. على أي حال، فهذه نقطة تاريخية واضحة من أن اكتشاف القارة الأمريكية كان في سنة 1492. أوروبا، وماذا يجري في أوروبا، وتحديدا هنا في بريطانيا، ماذا كان يجري؟ الأحداث تتقلب، والصراع الديني كان محتدما، خصوصا بعد أن تأسس المذهب المسيحي الجديد في ألمانيا، المذهب البروتستانتي تأسس في ألمانيا، ثم تبناه الملك البريطاني لحكاية فيها تفصيل ترتبط بالنساء وبعشيقة وبالفراش. العالم تحركه هذه الأشياء، العالم تحركه السلطة والمال والجنس في كل مكان، وتحت ظلال السلطة والمال والجنس يتحرك شياطين البشر الذين يضحكون علينا، رجال الحكم، رجال الدين، ورجال المال. هؤلاء هم شياطين البشر، أكثر البشر دهاء، تحت خيمة السلطة والمال والجنس يتحرك هؤلاء، رجال الحكم، رجال الدين، رجال المال. تلك هي حكاية الإنسان على وجه هذه البسيطة. لا أريد أن أتوغل في هذا الاتجاه. فتبنى الملك البريطاني المذهب البروتستانتي، وحدث الصراع، صراعات في بعض الأحيان تستمر لفترة طويلة، وفي بعض الأحيان تستمر لفترة قصيرة. فهناك صراع بين الكاثوليك والبروتستانت، ولا زالت آثاره إلى يومنا هذا في المملكة المتحدة. وهناك صراع بين أناس يقبلون اليهود ويتعاطفون عليهم، إنني أتحدث عن تلكم الأوقات، وبين أناس يرفضون اليهود، وهذا موضوع له تفصيله. ونشأت في داخل الجو البروتستانتي حركات واتجاهات، الحركة التطهيرية كان لها ما لها من النشاط والفاعلية هنا على أرض الجزيرة البريطانية. أنا لا أريد أن أؤرخ لهذه التفاصيل، لذا أحدثكم بشكل إجمالي. هؤلاء التطهيريون، وهم الذين يتمسكون بالكتاب المقدس بشقي العهد القديم والعهد الجديد، ولا يعبؤون بأقوال القديسين وأقوال رجال الكنيسة، إنهم يتمسكون بالكتاب فقط، بالكتاب المقدس. هؤلاء التطهيريون رغم أن عددهم لم يكن قليلا جدا، لكنهم تعرضوا للقمع في بريطانيا هنا، ولذا هاجروا أكثر من مرة. الهجرة الثانية وهي الأهم، هاجروا من بريطانيا إلى البلاد الجديدة، إلى القارة الأمريكية، وكان ذلك في سنة 1630 ميلادي. خرج التطهيريون البريطانيون، الحركة التي قد يصطلح عليها الحركة البيوريتانية، إنها الحركة التطهيرية، يصطلح عليهم الطهرانيون، يصطلح عليهم التطهيريون. هم مجموعة خرجت من رحم المذهب المسيحي البروتستانتي الذي تأسس في ألمانيا، وبعد ذلك انتشر واتسع في بريطانيا هنا في هذه البلاد التي نحن نحدثكم منها الآن. هاجر التطهيريون من بلادهم باتجاه الأرض الجديدة، وهم يرسمون في مخيلتهم أنهم سينشئون المدينة الفاضلة من وجهة نظرهم الدينية، سينشئون مدينة الله المثالية، دولة الله المثالية. لما وصلوا إلى البلاد الأمريكية سيطروا على جزء من تلك البلاد بمرور الأيام، فأطلقوا على المناطق التي سيطروا عليها، أطلقوا عليها هذا العنوان: إسرائيل الجديدة، أورشليم الجديدة. المسيحيون البروتستانت علاقتهم مع اليهود تختلف عن علاقة المسيحيين الكاثوليك مع اليهود، وهذا موضوع له تفصيله. حتى في جهة نظرتهم وعقيدتهم بكتاب العهد القديم، البروتستانت يتعاملون مع كتاب العهد القديم كما يتعاملون مع كتاب العهد الجديد، ولربما يغالي بعضهم بعض رموزهم في أن يقدم كتاب العهد القديم على كتاب العهد الجديد. هم لا يحبون اليهود حبا دينيا، إنهم يحبون اليهود حبا قوميا، حبا تاريخيا. موضوع بحاجة إلى تفصيل وليس من مختصات هذه الحلقة وليس من الموضوعات التي أريد أن أتناولها وأن أشرحها في هذه الحلقات، لكن في بعض الأحيان ينسبق بعض الكلام بسبب تداعي المعاني، فحينما أذكر صورة من الصور تتداعى صور أخرى فلا أستطيع أن أغض النظر عنها، فلا بد أن أشير إليها ولو بشكل إجمالي كي يتكامل المضمون وكي تتآزر أجزاء البحث بين أيديكم كي تظهر بصورة واضحة وبينة. كما قلت لكم، فهؤلاء التطهيريون الذين جاءوا من بريطانيا واستقروا في البلاد الجديدة الأمريكية أسسوا إسرائيلهم الجديدة، أورشليمهم الجديدة. إنهم يتحدثون عن دولة المسيح في الألف السعيدة التي تكون في نهاية الزمان على وجه هذه الأرض. تلك هي العقيدة المسيحية، وهم ينتظرون نزول المسيح، ينتظرون عودة المسيح. فإنهم يطلقون عليها إسرائيل الجديدة وأورشليم الجديدة ليس حبا لليهود ولبرنامج اليهود، وإنما هو البرنامج المسيحي وفقا للقراءة التطهيرية البروتستانتية. ومثلما هاجر التطهيريون من الجزيرة البريطانية هاجر اليهود أيضا. اليهود كانوا مقموعين في أوروبا، ربما في بريطانيا كان الوضع أحسن، خصوصا بعد أن تبنى الملك البريطاني وتبنت الدولة البريطانية آنذاك المذهب البروتستانتي، فسح لليهود مجال واضح على الأراضي البريطانية، ولكنهم مع ذلك هاجروا إلى البلاد الجديدة وفي أذهانهم أن يجعلوا من الأرض هذه أرض الميعاد. فالتقت مصالح اليهود الذين يخططون لأرض ميعادهم مع التطهيريين البروتستانت الذين يخططون لإسرائيلهم الجديدة، لأورشليمهم الجديدة، ونشأت شيئا فشيئا قوة هائلة صارت أمامنا اليوم، إنها الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء كانوا يفكرون بهذا المنطق من أنهم يحكمون العالم من تلك الأرض، اليهود فيما يرتبط بأرض ميعادهم، والتطهيريون فيما يتخيلونه من الدولة المسيحية في نهاية الدنيا التي ستحكم الأرض، إنها دولة يسوع. فنشأت فكرة حكومة العالم على الأرض الأمريكية من جذور الفكر الديني المسيحي واليهودي، لكن الغلبة كانت للبروتستانت. أعطيكم مثالا، جو بايدن الرئيس الأمريكي المعاصر، إنه الرئيس 46، جو مختصر لجوزف يعني يوسف. جو بايدن، جوزف بايدن، هو الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. كل الرؤساء هؤلاء بروتستانت. نعم، ربما كان هناك منهم من يقال عنه ربوبي، والمراد من الربوبي هو الذي يعتقد بوجود إله لكنه لا يعتقد بوجود دين، لكنهم في جذورهم يعودون إلى البروتستانت. في كل هذا العدد الكثير من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسان فقط من الكاثوليك، جون كينيدي وجو بايدن. جو بايدن هو الرئيس الكاثوليكي المسيحي الثاني عبر هذه السلسلة الطويلة من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية يحكمها المسيحيون البروتستانت، وتحديدا الغلبة للبريطانيين. ومن هنا كان المذهب الأقوى سياسيا وماليا في الولايات المتحدة الأمريكية، المذهب الأقوى هو المذهب المسيحي البروتستانتي. ومن هنا كانت اللغة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية هي اللغة الإنجليزية. القضية واضحة. إلى أين أريد أن أصل؟ أريد أن أقول من أن فكرة حكومة العالم نشأت في الأراضي الأمريكية، ويعود ذلك إلى جذور دينية، إلى جذور دينية بروتستانتية، إنهم التطهيريون، وإلى جذور دينية يهودية. نحن إذا أردنا أن نجري دراسة على الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القدرة الهائلة، وفي الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة الأمريكية مثلما فيها هذه القوة وهذا الثراء وهذا الغنى وهذه الأموال الهائلة، فيها من الفقر المدقع أيضا. فنظام الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة الطبقات الاجتماعية ما بين الغنى والفقر يختلف عن نظام الحياة في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو سائر الدول الأوروبية الغربية، لا أتحدث عن الدول الأوروبية الشرقية، حديثي عن الدول الأوروبية الغربية. لماذا؟ لأن الذين أثروا في البناء الفكري للولايات المتحدة الأمريكية هم أولئك الذين تبنوا الفكر التطهيري والفكر اليهودي. ولذا فإن المجتمع الأمريكي ينقسم إلى طبقتين، إلى طبقة الرابحين وطبقة الخاسرين، طبقة الناجحين وطبقة الفاشلين. وهذه القضية قضية دينية في جذورها، وكل النظام الاجتماعي بني على هذه الفكرة، وحتى القوانين. أس النظام السياسي والاجتماعي والفكري في الولايات المتحدة الأمريكية الفردانية، والفردانية تعني الحرية الكاملة للفرد. قد يقول قائل: ما هو هذا موجود في دول أوروبا الغربية؟ صحيح، لكن هناك فارق بين الفردانية الأمريكية، إنها تستند إلى جذور دينية، وبين الفردانية الأوروبية، إنها تستند إلى جذور علمانية، علمانية بفتح العين، وليست علمانية مثل ما يقال لكم. وغريب أنني أشاهد قنواتنا الفضائية ويخرج بعض العلمانيين العراقيين يتحدثون عن العلمانية من أنها علمانية ومن أنها ترتبط بالعلم، وهذا هراء من القول. مشكلتنا نحن في واقعنا العراقي، وأتحدث عن واقعنا الشيعي. المتدين عندنا مخربط مرعبل أثول، والعلماني أيضا كما يقول هو علماني. العلمانية لا وجود لها في الثقافة الإنسانية، لأننا إذا قلنا علمانية فإن ذلك ينسب إلى العلم، لكن إذا قلنا علمانية فإنها تنسب إلى العالم، والعلمانية هي هذه إدارة شؤون العالم بعيدا عن الدين، تلك هي العلمانية، لا علاقة لها بالعلم. العلمانية إدارة لشؤون العالم الدنيوي بعيدا عن الدين، من دون الاصطدام بالدين. العلمانية لا تسمح للدين أن يدير شؤون حياة الناس، لكنها تعطي للدين وللمتدينين الحرية الكاملة في شؤونهم الدينية، تلك هي العلمانية. الحرية الفردانية والمنهج الفرداني في أوروبا جذوره علمانية، أما الفردانية والحرية الفردانية في الولايات المتحدة الأمريكية جذورها دينية، ولذا لا توجد قوانين تحددها، ولا توجد قوانين تقدم العزاء للفاشل والخاسر، بخلاف ما هو في أوروبا، لأن القضية في أوروبا تعود إلى العلمانية الإنسانية. موضوع كبير وربما قد يكون غريبا على أذهان الكثيرين، لأنه من الظاهر يبدو أن الحضارة الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي سائر الدول الأخرى التي تلتحق بهذا الركب يبدو أنها متشابهة، لكننا إذا أردنا أن نغوص في الجذور الفكرية والتاريخية فإن الأمر سيكون مختلفا جدا. البرنامج ليس فكريا، البرنامج ليس تاريخيا، لكنني لابد أن أوضح بعض المطالب، وإلا فإنني إذا أردت أن أغوص في أغوار هذه الموضوعات سيتحول البرنامج إلى برنامج آخر، سيتحول إلى برنامج فكري وتاريخي، وحينئذ سنحتاج إلى جدولة وفهرسة للموضوعات بشكل آخر يختلف عن جدولة الموضوعات التي خصصت وجعلت لهذه الحلقات. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. زبدة القول، وصلنا إلى أن جذر فكرة الإمبراطورية الأمريكية إنها الدولة العالمية والحكومة العالمية التي تحكم العالم، جذر الفكرة جذر ديني، أصوله تطهيرية بروتستانية ويهودية في جهة أخرى من جهاته. إنني أتحدث عن المجموعات الأولى التي هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأثرت تأثيرا كبيرا في مسار الأحداث فيها إلى أن نشأت الولايات المتحدة الأمريكية في اتحادها الفيدرالي العظيم الذي هي عليه الآن. توماس جيفرسون وهو الرئيس الثالث من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، شخصية مشهورة جدا في التاريخ الأمريكي. توماس جيفرسون هو كاتب إعلان الاستقلال، أهم وثيقة سياسية ودستورية وحضارية في التاريخ الأمريكي. إعلان الاستقلال، توماس جيفرسون كان له الأثر الكبير في إخراج هذا الإعلان. لم يكن متدينا لا بدين البروتستانت ولا بدين الكاثوليك، كان ربوبيا ممن يؤمنون بوجود إله ولا يؤمنون بوجود دين، الذين يقولون من أن الأديان صنعها البشر لحاجة غريزية أو لمؤامرة حاك خيوطها رجال الحكم ورجال الدين فأسسوا الأديان. على أي حال، لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية التي هي خارجة عن بحثنا. كان ربوبيا، دعوته للديمقراطية معروفة، دعوته لمبادئ الجمهورية الحقيقية مشهورة، ودعوته للحفاظ على حقوق الإنسان ولنشر فكر وعقيدة حقوق الإنسان أمر معروف في سيرة هذا الرئيس، إنه توماس جيفرسون. هو الآخر كان يدعو إلى إمبراطورية وفقا لهذه المبادئ، ربما اصطلح عليها إمبراطورية العقل، لأنه لا يستند إلى دين. فأولئك التطهيريون ومعهم اليهود يتحدثون عن دولة مثالية تحكم العالم، عن إمبراطورية هي إسرائيل الجديدة، هي أورشليم الجديدة، الجذور دينية. هذا الرجل لا يعتقد بالأديان، فكان يدعو إلى إمبراطورية العقل التي تعتمد الديمقراطية، مبادئ الجمهورية، وهي القواعد والقوانين التي أسست عليها الولايات المتحدة الأمريكية، حقوق الإنسان والحريات العامة، تلك هي إمبراطورية العقل. توماس جيفرسون حكم الولايات المتحدة الأمريكية دورتين، من سنة 1801 ميلادي إلى سنة 1809. اختلفت ظروف الولايات المتحدة الأمريكية ما بين أوضاعها الاقتصادية وما بين مشاكلها الداخلية، وكثيرون من قادتها وزعمائها كانوا يريدون أن ينكفئوا على أنفسهم بعيدا عن العالم الخارجي. وهذه فكرة أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، جورج واشنطن. فكرته أن يؤسس دولة عظيمة لا علاقة لها بدول العالم الأخرى. ونحن نتحدث عن القرن 18 وعن أواخر القرن 17، حيث المسافات البعيدة، لا كعالمنا الذي نعيش فيه اليوم، حيث يصفه البعض بالقرية الصغيرة ويصفه آخرون بالكوخ الصغير. لقد قرب البعيد، وتلاشت المسافات وما بقيت التضاريس الأرضية والموانع الجغرافية من بحار ومحيطات وجبال ومساحات صحراوية هائلة، تلاشت كلها في عصر معجزات التكنولوجيا. هذا هو الذي عليه عالمنا اليوم. على أي حال، ولا بد أن نشير من أن أكبر الفضل وأعظم الفضل في كل هذا هو للولايات المتحدة الأمريكية قطعا. لا يمكننا أن نغمط حق العلماء في كل أنحاء العالم، لكن الحظ الأوفر والقسط الأكبر سيبقى للولايات المتحدة الأمريكية. تلك حقيقة تاريخية وحقيقة علمية وأمر واضح جدا للذي يريد أن يتتبع هذه العناوين في تأريخها وفي أساس وجودها. وبالنتيجة فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي مكان اجتمعت فيه مواهب العالم من كل بلدان الأرض وليس من بلد واحد. الولايات المتحدة الأمريكية مساحة كبيرة هاجر إليها أناس كثيرون من مختلف أصقاع العالم، وتوفرت فيها الأسباب بنحو لم تتوفر في مكان آخر من العالم. فكان الذي كان. على أي حال، فالإمبراطورية الأمريكية جذورها دينية، حتى الذي لم يكن متدينا توماس جيفرسون كان يدعو إلى إمبراطورية العقل. وتمر الأيام وتمر السنون إلى أن تحدث الحرب العالمية الأولى وتنشأ حاجة لمنظمة لهيئة تحاول أن تسيطر على أوضاع العالم كي تمنع الحروب أو تكون نواة لحكومة عالمية. فنشأت عصبة الأمم، نشأت في سويسرا. بداياتها كانت في سنة 1919 ميلادي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وكان للأمريكان ما كان من دور مهم في تأسيس هذه المؤسسة، في تأسيس عصبة الأمم. ويلسون الرئيس الأمريكي كان له من الدور الكبير في إيجاد هذه المؤسسة، لكن الغريب أن الكونغرس الأمريكي صوت على عدم دخول الولايات المتحدة الأمريكية عضوا فيها. وما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية عضوا في عصبة الأمم، لكن عصبة الأمم فشلت وحدثت الحرب العالمية الثانية، وبدأ الحديث عن تأسيس منظمة جديدة، لكنها لا بد أن تمتلك القدرة على كبح جماح الدول التي تكون معتدية، فلا بد من حكومة عالمية. ومن هنا أنشئت هيئة الأمم المتحدة سنة 1945 ميلادي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي لا زالت موجودة إلى اليوم، وأنشئ بجانبها مجلس الأمن. مجلس الأمن أعضاؤه الدول الكبرى التي تمتلك القوة العسكرية والسياسة والاقتصاد، كي يشكل حكومة عالمية. لذا فإن قرارات مجلس الأمن لها ما لها من الخصوصية أن تفعل على أرض الواقع، قطعا إذا أراد مجلس الأمن أن يفعلها، بخلاف قرارات هيئة الأمم المتحدة. فإذا أرادت هيئة الأمم المتحدة أن تفعل قرارا مهما، لابد أن تعود إلى الحكومة العالمية التي تتشكل تحت هذا العنوان مجلس الأمن. كل هذا حراك باتجاه إمبراطورية حقيقية لحكومة العالم. إلى أن وصلنا في نهايات الحرب الباردة أن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكك الاتحاد السوفيتي، وكان ذلك في نهاية سنة 1991 في الأيام الأخيرة من الشهر الثاني عشر سنة 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي إلى غير رجعة، وتفردت الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على العالم، ولازال الأمر جاريا إلى هذه اللحظة. تفكيك الاتحاد السوفيتي حكاية لها تفصيلها، الذي فكك الاتحاد السوفيتي هو ما جرى في بولونيا. إنها منظمة التضامن العمالية، نقابة التضامن العمالية التي كان يقودها البولوني، كان عامل كهرباء ليخ فاونسا، والذي تربطه ببابا الفاتيكان آنذاك علاقة وثيقة، وبابا الفاتيكان آنذاك كان بولونيا، كل ذلك كان مخططا أمريكيا. البابا جون بول الثاني كان له من الأثر الكبير في تفكيك الاتحاد السوفيتي. الفاتيكان من جهة، ونقابة التضامن العمالية بقيادة ليخ فاونسا، والذي صار بعد ذلك رئيسا لبولونيا، وكذلك ما جرى من حدث في أفغانستان حينما بدأت القوات السوفيتية القوات الروسية تتلاشى شيئا فشيئا، خصوصا بعد أن بدأت صواريخ ستينجر تتسرب إلى المقاتلين الأفغان من الولايات المتحدة الأمريكية، فأسقطت الطائرات ودمرت الدبابات، الحكاية بكل تفاصيلها، وتفكك الاتحاد السوفيتي. أتمنى أن أجد فرصة كي أحدثكم عن هذه التفاصيل، ولكني ماذا أصنع للوقت؟ إنني أختصر الحديث بقدر ما أستطيع إلى حدود الممكن. وصلنا إلى 1991 حيث تفكك الاتحاد السوفيتي وتفردت الولايات المتحدة بهيمنتها على العالم، ففي كل مكان نصبت قواعدها وأخذت أساطيلها تجوب المحيطات والبحار، وأقمارها الصناعية تسيطر على كل شيء، ولا زالت تتحرك بهذا الاتجاه. لقد بدأ برنامج العولمة في الثمانينات، منذ بداية الثمانينات، وقد نجح هذا البرنامج نجاحا مذهلا، لا كما يحدثونكم من أن برنامج العولمة قد أصابه الفشل. نجح برنامج العولمة، إنها العولمة الأمريكية، لقد تحكمت بمفاصل الاقتصاد العالمي، ولقد نشرت ثقافتها في كل مكان، من المستويات البسيطة من اللباس والطعام والشراب والعطور والمكياج والمظاهر والفاشن إلى الطائرات وإلى أكثر الأجهزة تعقيدا. لقد حكموا العالم عبر الإنترنت، عبر مايكروسوفت، عبر أبل، حكموا العالم عبر جوجل، حكموا العالم عبر فيسبوك، حكموا العالم في جميع الاتجاهات، وتسللوا إلى مخادعنا، إلى مخادع نومنا، يعرفون أسرارنا وتفاصيل حياتنا. هؤلاء الرؤساء والملوك ليس عندهم من سر إلا والأجهزة الأمريكية تتلصص عليه وتتحكم به، فصارت أسرار العالم بيدهم، إنهم يحكمون العالم، يتحركون باتجاه الإمبراطورية الأمريكية. في أواسط التسعينات انتقلنا من مرحلة العولمة إلى مرحلة الأمركة، ولا زالت مرحلة الأمركة مرحلة متحركة في واقع حياتنا اليومية. حتى هؤلاء الذين ينادون بالموت لأمريكا هم داخلون في مرحلة الأمركة رغم آنافهم. إن لم تدخلهم التكنولوجيا يدخلهم الإنترنت. مرادي بالتكنولوجيا مختلف النتاج التكنولوجي، في عالم الطب، في عالم الاتصالات، في عالم وسائل النقل، في عالم العسكر تارية، وفي سائر جهات حياة الدول وحياة المجتمعات. إن لم يدخلوا في الأمركة من جهة التكنولوجيا، سيدخلون من جهة الإنترنت. إن لم يدخلوا من جهة الإنترنت، فسيدخلون من جهة المتعة والإعلام والسينما وديزني لاند. فإن لم يكن من هذه الجهة، فإن أنوفهم سيرغمها الدولار. الدولار سيرغم آناف الدول، والدول التي عاندت الدولار تحطمت داخليا. الشواهد أمامنا، تلك هي الإمبراطورية الأمريكية. هذه الإمبراطورية الأمريكية هي بمثابة أبروفا، بمثابة صورة قريبة من الدولة العالمية المسيحية وفقا للرؤية التطهيرية. وكذلك هي بروفا للدولة العالمية اليهودية وفقا للرؤية اليهودية الدينية. إنها الولايات المتحدة الأمريكية. نذهب إلى فصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. أعتقد أنني أعطيتكم صورة إجمالية عن حركة الإمبراطورية الأمريكية. سأنقلكم الآن إلى صورة سريعة وإجمالية عن إسرائيل، وسأبدأ من سنة 1917، إنه وعد بلفور. دولة إسرائيل ليست مؤسسة على أساس وعد بلفور. القضية تاريخيا أبعد من ذلك. الذين خططوا لدولة إسرائيل قبل البريطانيين الأمريكان. دولة إسرائيل إذا أردنا أن نتفحص صحائفها التاريخية فإن الأمر يعود إلى تلكم البدايات التي حدثتكم عنها، عن أرض الميعاد، عن إسرائيل الجديدة، عن أورشليم الجديدة، حينما هاجر التطهيريون وتبعهم اليهود إلى القارة الأمريكية سنة 1630، وعد بالفور 1917. ما بين 1630 و 1917 هناك كم هائل من التفاصيل في التاريخ بحاجة إلى برنامج طويل مفصل. هذه صورة ليست حقيقية. الذين يرسمون لنا صورة إسرائيل من أنها بدأت سنة 1917، هذا ما ظهر على خشبة المسرح. الذي يظهر على خشبة المسرح إنما يظهر بعد جهود مضاعفة وكثيرة في كواليس المسرح وما وراء الكواليس. بداية المشهد الإسرائيلي بدأ يتحرك في منطقة الشرق الأوسط سنة 1917، حينما بدأ اليهود يتوافدون ويتقاطرون بعد ذلك إلى أرض فلسطين. لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ بتفاصيله، لكن قطعا سنة 1917 تشكل نقطة مهمة في التاريخ الإسرائيلي. النقطة الأهم في التاريخ الإسرائيلي سنة 1948، 14/5/1948 تأسست دولة إسرائيل. هذه النقطة الأهم في التاريخ الإسرائيلي كله، 14/5/1948 تأسست دولة إسرائيل بقرار أممي واضح وتشكلت على أرض الواقع، وبدأت تتحرك شيئا فشيئا حتى صارت دولة حقيقية. وحينما حاول العرب الحمقى، أمة حمقاء، واجهوا إسرائيل وخسروا في كل حروبهم حتى في 1973، يضحكون علينا: لقد تغلب عليهم الإسرائيليون وفعلوا ما فعلوا في القوات المصرية والسورية سنة 1973. إنهم يضحكون علينا مثلما كان صدام يضحك على العراقيين في انتصاراته وفي فوزه في الحروب. الحكاية هي الحكاية. عندنا مثل شعبي في ثقافتنا الشعبية العراقية: ما هالرقعة من هالبابوج. البابوج نوع من أنواع النعال التركي، وكان رخيصا جدا. يقولون: ما هالرقعة من هالبابوج، هم سواء. الحماقة هي الحماقة على أي حال. نشأت الدولة الإسرائيلية ثم توسعت. متى توسعت؟ 1967 بحماقة عربية واضحة. إنها حماقة القوميين العرب البسلاء الأصلاء. نحن هذا واقعنا، من رئيس عربي طايح حظه إلى رئيس عربي طايح حظه، ونفس الشيء من مرجع شيعي فاشل إلى مرجع شيعي فاشل، وهو أفشل وأفسد من الذي سبقه. هذا هو واقعنا الذي نعيش فيه. على أي حال، توسعت الدولة الإسرائيلية في سنة 1967، ما سمي بالنكسة، بنكسة حزيران بالنسبة للعرب، وإلا بالنسبة للإسرائيليين كان انتصارا عظيما. لقد توسعت الدولة الإسرائيلية بشكل واضح جدا. إذن تأسست دولة إسرائيل 1948، وتوسعت بشكل واضح 1967، ثم تفوقت حتى وصلت إلى ذروة عالية في التفوق التكنولوجي والاقتصادي والعلمي والإعلامي والعسكري في زماننا هذا. هذه حقيقة واضحة. نحن لا نستطيع أن نسير بشكل صحيح وأن نسعى لتغيير واقعنا نحو الأفضل ما لم نقيم الأمور بما هي هي، وما لم نضع النقاط على الحروف بشكل منظم ومرتب وواضح ومقروء ومشخص، وإلا فسنبقى في ظلمات جهلنا وظلمات حماقات كبرائنا الذين ضحكوا علينا في السابق ولا زالوا يقهقهون علينا إلى هذه اللحظة من كبرائنا الذين نعاصرهم اليوم. هذا هو عصر التفوق الإسرائيلي، إلى أن وصلنا إلى سنة 1995. ما الذي حدث؟ الكونغرس الأمريكي يصدر قانونه من أن القدس عاصمة لإسرائيل، ومن أن السفارة الأمريكية ستنقل من تل أبيب إلى القدس، لأن القدس العاصمة الحقيقية التاريخية لإسرائيل. تتذكرون إسرائيل الجديدة، أورشليم الجديدة، سنة 1630 ميلادي، حينما هاجر التطهيريون وهاجر اليهود من بعدهم من بريطانيا إلى القارة الأمريكية الجديدة. 1630، نحن وصلنا إلى 1995، لكن الرؤساء الأمريكان لأمور سياسية لم يبادروا إلى تطبيق هذا القرار، إلى تفعيل هذا القانون. إلى بداية سنة 2017 تحديدا 6/1/2017، ترامب فعل هذا القرار وفعل هذا القانون، وأعلن بشكل فعلي وقانوني ودستوري من وجهة نظره من أن القدس هي عاصمة إسرائيل، ومن أن السفارة الأمريكية ستنقل من تل أبيب إلى القدس. وفعلا في سنة 2018 في الشهر الخامس تحديدا نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهي موجودة الآن في القدس. إذن وصلنا إلى نقطة مهمة، إلى أن القدس من وجهة نظر الحكومة العالمية الأمريكية إنها الدولة التي تهيمن على العالم، صارت القدس عاصمة لإسرائيل، وانتقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب العاصمة الإسرائيلية الفعلية إلى القدس. ما الذي حدث بعد ذلك؟ إنها حركة سريعة باتجاه التطبيع. دخلنا في مرحلة التطبيع. ألا تلاحظون من أن الأمر يجري بشكل مرتب؟ 1948 تؤسس دولة إسرائيل بقرار أممي، 1967 حماقات العرب الأغبياء جعلت إسرائيل تتوسع وتتوسع، الدعم الأمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام حول إسرائيل إلى دولة متفوقة. قطعا الفضل لهم للإسرائيليين، للكفاءات الإسرائيلية. صارت إسرائيل دولة متفوقة لا يمكن أن نقايس بها كل دول المنطقة، المنطقة العربية، المنطقة الأفريقية، المنطقة الإسلامية. صارت إسرائيل دولة من الدول القوية المتقدمة في العالم. وماذا بعد؟ صارت القدس بقرار أمريكي عاصمة لإسرائيل، وبدأنا في مرحلة التطبيع. التطبيع في بداياته يكون سياسيا مع الحكومات، ولكن الإسرائيليين لا يريدون التطبيع السياسي، فإنه كان موجودا بالفعل لكنه لم يكن معلنا في وسائل الإعلام. هذه الدول التي أعلنت تطبيعها السياسي مع إسرائيل كانت مطبعة منذ زمن بعيد. التطبيع موجود من دون إعلان إعلامي صريح. التطبيع السياسي ليس مهما بالنسبة لإسرائيل، لأن إسرائيل لا تحتاج هؤلاء أساسا ولا تحتاج هذه الحكومات. التطبيع السياسي يكون مقدمة للتطبيع الثقافي. إسرائيل تريد التطبيع مع الشعوب، إسرائيل لا تعبأ بالتطبيع مع الحكومات. إسرائيل تريد التطبيع مع الشعوب، والتطبيع السياسي لن يوصل إسرائيل إلى هدفها. التطبيع السياسي يكون مقدمة للتطبيع الثقافي. وفعلا بدأ التطبيع الثقافي وبشكل تدريجي، ليس فقط على مستوى النخبة، حتى على مستوى عامة المجتمعات في الدول التي طبعت علنا. سأعرض لكم ما أعرض من الوثائق والفيديوهات والتفاصيل. هذه الشاشة الأولى صورة إجمالية فكرية عن التطبيع. أريد أن أعرف لكم الموضوع. وبعد ذلك ندخل في تفاصيل الوثائق والحقائق، لكن الأمر لابد أن يبدأ شيئا فشيئا بالتدريج. وأنتم تعرفون طريقتي في برامجي طريقة تصاعدية، نبدأ من المعطيات التي تكون أقل شدة، ثم نتسامى في الطرح في المعطيات الشديدة والقوية شيئا فشيئا. هذا هو أسلوبي في برامجي عموما، وهذا البرنامج لن يكون بعيدا عن هذه الطريقة وعن هذا الأسلوب. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. وصلنا إلى مرحلة التطبيع، وكما قلت فإن التطبيع يبدأ سياسيا ثم بعد ذلك ينتقل إلى التطبيع الثقافي. وإذا ما تعمقنا وتوسعنا في عملية التطبيع الثقافي فإننا سننتقل إلى مرحلة الأسرأل كما نقول الأمرك، سننتقل إلى مرحلة الأسرأل. إنها الأسرأل أو إنها الصهينة نسبة إلى الصهيونية. مرحلة الأسرأل وهي أعلى مراحل التطبيع الثقافي، لأن الشعوب ستكون خاضعة فكريا ومحبة للبرنامج الإسرائيلي، والإسرائيليون لا يريدون الإضرار بهذه الشعوب كي تتنفر منهم، يريدون أن يقدموا الخدمات لهذه الشعوب كي يستطيعوا أن يتحكموا بهذه البلدان وبهذه الأرض. سيأتي الكلام تدريجيا. إذن نحن في مرحلة التطبيع في بعض الجهات تطبيع سياسي، وفي جهات أخرى تطبيع ثقافي سيتوسع هذا شيئا فشيئا، ابتداء من النخبة وانتهاء بعامة الشعوب حتى نصل إلى مرحلة الأسرأل. أو مرحلة الصهيانة. فحينما تذوب هذه الشعوب في بوتقة البرنامج الإسرائيلي، حينما تصهر في هذا المصهر، بعد ذلك ستتحقق دولة إسرائيل الكبرى التي هي من النيل إلى الفرات. وإذا ما تحققت دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، بعد أن استطاعت إسرائيل أن تروض شعوب المنطقة عبر برنامج التطبيع السياسي والتطبيع الثقافي حتى نصل إلى الأسرائلة، فإنهم سيبادرون إلى بناء هيكلهم. لماذا؟ لأن الدولة العالمية اليهودية وفقا لمعتقداتهم، أنا أتحدث وفقا لرؤيتهم، وفقا لمعتقداتهم، ليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام صحيحا بحسب الواقع العلمي، وليس بالضرورة أن يتطبق على الأرض، لكنهم يخططون لهذا البرنامج. فمثلما استطاعوا أن يطبقوا الأجزاء الأولى وبشكل واضح ومتين ومتقن، فإنهم يستطيعون أن يطبقوا الأجزاء المتبقية في شعوب متخلفة وأمة حمقاء وفي مؤسسات دينية منافقة بعيدة عن دين الله. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. وقد يكون الإسرائيليون أكثر نفعا من هذه الحكومات العربية والإسلامية البائسة، ويكونون أكثر نفعا من هذه المؤسسات الدينية اللصوصية القذرة. إنني أتحدث عن المؤسسات الدينية السنية والشيعية على حد سواء، فلا فارق بين هؤلاء اللصوص، لصوص عند السنة ولصوص عند الشيعة، وكل يسرق بحسب ما يتمكن، بحسب نوع البهائم ونوع الحمير الذين يتابعونهم. هناك حمير يتابعون الرؤساء، وهناك حمير يتابعون المؤسسة الدينية السنية، وهناك حمير يتابعون المؤسسة الدينية الشيعية. أتحفون بالوثيقة الديخية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياءهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني بقول لك بكي حركة بدون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة كافي يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين.
بشنو أعظم؟ اسمع.
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين. يظلموكم وانتم عليهم راضين. يظلموكم وانتم عليهم راضين. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
إذن التطبيع سيقودنا في النهاية إلى إنشاء دولة إسرائيل الكبرى. وبعد نشوء دولة إسرائيل الكبرى ما بين النيل إلى الفرات سيتحركون باتجاه بناء هيكلهم، إنه الهيكل السليماني اليهودي. إذا ما أنشأوا هيكلهم فإن التدخل الرباني سيكون إلى جانبهم ويتحركون لإنشاء دولتهم العالمية. البرنامج الإبليسي حيث يتشارك فيه دجال اليهود والنصارى ودجال السقيفة ودجال الشيعة، دجاجلة اليهود والنصارى ودجاجلة السقيفة النواصب ودجاجلة النجف سيشتركون في هذا البرنامج. ستطلعون على هذه الحقائق. سينجحون في برنامجهم هذا، سيفشلون ذلك أمر آخر. أنا لا أتحدث عن النتائج، إنني أحدثكم بحديث علمي وفكري عن الذي يجري في الكواليس من خديعة تمارسها المؤسسات الدينية من كل الأصناف والأشكال. الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، هذا هو الكتاب المقدس بعهديه، بالعهد القديم وهو كتاب اليهود والعهد الجديد وهو كتاب النصارى. وهذه النسخة مصحوبة بتفسير معروف عند المجموعتين، عند اليهود والنصارى، جون ماك آرثر. هو تفسير مسيحي لكنه يعتمد أيضا على التفاسير اليهودية في تفسير الكتاب المقدس. لن أحدثكم عن التفسير، لكن النسخة هذه نسخة معروفة عند الجميع، عند اليهود بكل أصنافهم وعند النصارى، عند الكاثوليك، عند البروتستانت، عند التطهيريين، عند الإنجيليين وعند الأرثوذكس. أصلا هذه النسخة من النسخ التي يتهاداها المتزوجون في مصر عند أقباط مصر. هذا الكتاب بطبعة فاخرة جدا وبتجليد فاخر جدا، ولذا اختاروا هذا التفسير لأنه تفسير مشهور ومقبول عندهم، جون ماك آرثر. هذا هو الكتاب المقدس. وهذه النسخة المذهبة مثلما قلت لكم إنها نسخة فاخرة جدا. هذه الطبعة طبعة دار منهل الحياة، هذه الطبعة طبعة دار منهل الحياة. إنها طبعة مصرية بامتياز. سأقرأ لكم بعض شيء من نصوص العهد القديم، لن أذهب إلى العهد الجديد لأن الحديث عن إسرائيل، والإسرائيليون لا يعتقدون بالعهد الجديد، يعتقدون بالعهد القديم. هناك من المطالب لا يطلعكم عليها أحد، أنا أريد أن أطلعكم على الحقائق بقدر ما أستطيع. إذا ما ذهبت إلى سفر التكوين وهو من أهم أسفار التوراة، التوراة اليهودية تقع في بداية كتاب العهد القديم، وأول سفر من أسفارها هو سفر التكوين، هذا هو سفر التكوين. إذا ما ذهبت إلى الإصحاح 15 والإصحاح بمثابة السورة عندنا، كما نقول سورة البقرة فإنهم يقولون إصحاح، الإصحاح بمثابة السورة، لكنهم لا يعطون للإصحاحات أسماء، يعطونها أرقاما تعنون الإصحاحات بعناوين، كعناوين المقالات، كعناوين الموضوعات، لا كعناوين السور القرآنية عندنا، لكنهم يرقمون هذه الإصحاحات. هذا هو سفر التكوين من أسفار التوراة الخمسة. التوراة في كتاب العهد القديم الذي يعتقد به اليهود في أيامنا هذه يتألف من خمسة أسفار، أول سفر منها هو سفر التكوين في الإصحاح 15، عنوانه عهد الله مع إبراهيم. أقرأ لكم من الفقرة 18 ماذا جاء فيها. الفقرة 18 بمثابة الآية، فيقولون فقرة، يقولون عبارة، إصحاح 15 من سفر التكوين وهو السفر الأول من أسفار التوراة، وهو السفر الأول أيضا من أسفار العهد القديم. الإصحاح 15 الفقرة 18، في ذلك اليوم، باعتبار أن إصحاح تحدث عن هذا اليوم الذي تشير هذه العبارة إليه. أنا أقرأ من آخر الإصحاح: في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام. أبرام هو إبراهام وهو إبراهيم، إنه إبراهيم الخليل. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك لذراريك، لذراري إبراهيم، لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر، إنه النيل، من النيل، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. هذا هو الأصل العقائدي الديني عند الإسرائيليين لدولة إسرائيل الكبرى في بدايات كتابهم المقدس. هذا هو سفر التكوين الإصحاح 15 رقم العبارة 18: في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام وهو إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي، لذراريك، هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ولذلك هم يعتبرون أنفسهم الملاك الشرعيين بحكم من الله لهذه الأرض، هم هكذا يعتقدون. فيخططون المخططات بقدر ما يستطيعون كي يستولوا على هذه الأرض، وليس بالضرورة أن يستولوا على هذه الأرض بالقوة العسكرية أبدا، لأنني سأحدثكم عن منهجين في فهم النصوص عند اليهود وعند النصارى وحتى عندنا، حتى عندنا في جونا الشيعي. هناك منهجان في التعامل مع النصوص الدينية: هناك المنهج الحرفي وهناك المنهج التأويلي. إنني أتحدث عن المنهج التأويلي بحسب ما يتحدث عنه اليهود، لأنني لا أريد أن أدخل في مسألة التأويل ومعنى التأويل عند النواصب وعند مراجع الشيعة وعند آل محمد، فهذا موضوع تحدثت عنه كثيرا ولا أريد أن أخوض فيه. حديثي عما يجري في أجواء المؤسسة الدينية اليهودية وفي أجواء المؤسسة الدينية المسيحية: هناك منهج حرفي وهناك منهج تأويلي. ما هو الفارق بين هذين المنهجين؟ المنهج الحرفي هو تطويع الواقع بحسب المعاني، ووفقا لهذا المنهج فإن الواقع لا يسمح بتأسيس دولة إسرائيل الكبرى. هل تستطيع إسرائيل أن تحتل الأراضي الممتدة من النيل إلى الفرات كما تحتل الأرض الفلسطينية التي أقامت الدولة عليها؟ لا تستطيع ذلك. هناك دول وجيوش وشعوب، هناك مجلس الأمن، هناك هيئة الأمم المتحدة، هناك وهناك. قوانين الحياة تغيرت، قوانين العالم تغيرت. نحن لسنا في عصر الرومان أو في عصر الفرس يجهزون الجيوش ويحتلون أي أرض يريدون، ولسنا في بدايات القرن العشرين حينما أسقط الأوروبيون الدولة العثمانية وتقاسموا أراضيها. العالم تغير، فإن الإسرائيليين لا يستطيعون أن يحتلوا هذه الأرض التي تمتد من النيل إلى الفرات. بحسب المنهج الحرفي لا يستطيعون، لأن المنهج الحرفي أن نأتي بالنصوص الدينية بحسب دلالتها اللغوية المجردة الابتدائية بحسب هذه المعاني نحاول أن نطبقها على الواقع، يعني أن نطوع الواقع بحسب النصوص، وهذا لا يمكن تحقيقه في زماننا. أن نجعل من الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات أن نجعلها دولة لإسرائيل مثلما دولة إسرائيل التي تقوم على الأراضي الفلسطينية منذ سنة 1948، هذا لا يمكن أن يتحقق. إذن لابد أن نفسر النصوص وفقا للمنهج التأويلي. فكيف يكون الأمر؟ أننا نطوع المعاني وفقا للواقع بالضبط، بعكس المنهج الأول. المنهج الأول نطوع الواقع بحسب المعاني، بحسب معاني النصوص، وذلك هو المنهج الحرفي. بحسب هذا المنهج لا نستطيع أن نحقق المعنى الإسرائيلي على أرض الواقع، لن يستطيع الإسرائيليون أن يفعلوا ذلك. ولذا فإن اليهود الذين يتعصبون للمنهج الحرفي يرفضون الدولة الإسرائيلية. الذين يرفضون الدولة الإسرائيلية هم الذين يتمسكون بالمنهج الحرفي، لأنهم يريدون أن يطوعوا الواقع وفقا للنصوص، كالذين يطالبون باحتلال غزة مثلا وبتحويلها إلى مستوطنات يهودية. الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ذلك، لأنها لن تستطيع أن تفعل ذلك، وحتى لو فعلت ستجر على نفسها الويلات. كم من المرات يحاول المتدينون اليهود أن يحتلوا المسجد الذي يعرف عند المسلمين بالمسجد الأقصى، بحسب ثقافة أهل البيت المسجد الأقصى في السماء، المسجد الأقصى النقطة النهائية التي وصل إليها رسول الله. الآية صريحة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام البداية إلى المسجد الأقصى، إنها نهاية الرحلة في السماء وليس في الأرض، ولكن بحسب ما هو معروف عند المسلمين إنها ثقافة السقيفة التي ثقفنا عليها، وثقفنا عليها مراجع النجف، وثقفنا عليها محمد باقر الصدر والوائلي، هؤلاء هم الذين ثقفونا على هذه الثقافة. المسجد الأقصى عند محمد وآل محمد في السماء. على أي حال، كم من المرات حاول اليهود أن يحتلوا المسجد الأقصى بحسب المسلمين، بحسب الثقافة السقيفية، وتتدخل الحكومة الإسرائيلية وتمنع ذلك. لماذا؟ لأن الواقع لا يسمح بهذا الأمر. من هنا تأتي عملية تطويع المعاني بحسب الواقع. الواقع يكون حاكما على النصوص، وليست النصوص تكون حاكمة على الواقع. هذا هو الفارق بين المنهجين. المنهج الحرفي تكون النصوص حاكمة على الواقع، وبحسب هذا المنهج لن يستطيع الإسرائيليون أن يؤسسوا إسرائيل الكبرى ما بين النيل والفرات، مستحيل هذا بحسب المعطيات الموجودة الآن. إذن لابد من الذهاب إلى المنهج الآخر، وهو أن يكون الواقع حاكما على النصوص، أننا نطوع النصوص بحسب الواقع. ومن هنا فإن الإسرائيليين يفكرون في تأسيس إسرائيلهم الكبرى ما بين النيل إلى الفرات من خلال الهيمنة السياسية، ومن خلال الهيمنة الاقتصادية. تأسيس المنطقة الاقتصادية الحرة الكبرى، من الذي سيكون فاعلا فيها؟ الشركات الإسرائيلية. إنه التطبيع السياسي والاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالتطبيع السياسي وبالتطبيع الثقافي الذي يبحث عنه اليهود، والذي سيقودنا بالتدريج إلى الأسرائلة، مثلما قادتنا العولمة إلى الأمركة. لا نستأنس إلا بالأفلام الأمريكية، وإذا أردنا أن نقيس المستوى الإعلامي لمؤسسة إعلامية في العالم فإننا نقيس على الإعلام الأمريكي. إذا أردنا أن نقيس الحياة المتطورة فإننا نقيس على أنموذج الحياة المتطورة في الولايات المتحدة الأمريكية. صارت ثقافتنا أمريكية رغم آنافنا، شئنا أم أبينا. كم يغذي الإنترنت، وكم يدخل الإنترنت إلى عقولنا، إلى عقول هذه المجتمعات؟ كم يدخل الإنترنت؟ كل ذلك أمريكي صرف، حتى لو كان الفيديو صينيا، حتى لو كان الفيديو هنديا. الجذور التكنولوجية والروح التي تختفي خلف كل هذه التفاصيل روح أمريكية صرفة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، وهذا البرنامج تنفذه إسرائيل لأنها جزء لا يتجزأ من البرنامج الأمريكي، والبرنامج الأمريكي جزء لا يتجزأ من البرنامج الإسرائيلي. هم يخططون لتأسيس دولة إسرائيل الكبرى بشكل تأويلي وفقا للهيمنة الاقتصادية، وقبلها السياسية، وبعدها الثقافية، حتى نصل إلى الأسرائلة، حتى نجد أن الأنموذج الأفضل هو الأنموذج الإسرائيلي. فهم لن يتخلوا عن أرضهم هذه التي منحها الله لهم، كما يعتقدون في كتابهم المقدس. هذا هو كتابهم المقدس. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك لأبنائك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إنه نهر النيل. ألا تلاحظون أنهم يسيطرون الآن على حوض النيل؟ هناك الكثير من المعلومات التي تقول من أن السد في أثيوبيا هو سد إسرائيلي، يسيطرون على حوض النيل، يسيطرون على مصر بشكل وبآخر، والتطبيع جار على قدم وساق. لا يضحك عليكم بعض القومشية من المصريين، التطبيع جار على قدم وساق، والسودان هي الأخرى. أما جنوب السودان فإنهم قد دخلوا في مرحلة التطبيع منذ زمان بعيد، مثلما دخل الأكراد عندنا في العراق في التطبيع منذ زمان بعيد. المسيحيون في جنوب السودان طبعوا مع إسرائيل منذ زمان بعيد، مثلما طبع الأكراد في شمال العراق منذ زمان بعيد مع إسرائيل. وسائر الدول الأخرى التي يتحرك فيها نهر النيل، كل دول حوض النيل إسرائيل تتحرك أصابعها وبقوة فيها، والأمر هو هو مع الفرات. إنهم يتحدثون عن الفرات العراقي، يبحثون عن جذورهم القديمة هناك في جنوب العراق، هناك عند الناصرية، هناك في أور، حيث موطن جدهم الأعلى، في موطن جدهم الأعلى إبراهيم، في موطن أبيهم أبرام، في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. هذا هو صك ملكيتهم كما يعتقدونهم لهذه الأرض، لكنهم لن يستطيعوا أن يتوصلوا إلى تطبيق صك الملكية هذا بحسب المنهج الحرفي من أن يطوعوا الواقع بحسب النصوص، فلجأوا إلى المنهج التأويلي أن يطوعوا النصوص بحسب الواقع. بما أننا لا نستطيع أن نتملك هذه الأرض وأن نحتلها وأن نقيم عليها دولة مثلما أقمنا دولة على الأراضي الفلسطينية سنة 1948 بقرار أممي، لن نستطيع أن نفعل ذلك الآن. إذن لابد أن نطوع المعاني، معاني النصوص بحسب الواقع، أن نتسلل إلى هذا الواقع كي نستطيع أن نسيطر عليه، وبالتالي هي هذه الدولة. فإننا في عصر تساقطت مفاهيم سيادة الدول على أراضيها على أجوائها، السلطة الآن للذي يمتلك التكنولوجيا، الذي يمتلك تكنولوجيا المواصلات، يمتلك تكنولوجيا الاتصالات، يمتلك تكنولوجيا الإعلام، يمتلك تكنولوجيا التجسس والوصول إلى كل الأسرار بأسهل الطرق ومن أبعد المسافات، هو هذا الذي يتحكم بسيادة الدول. الدول ما عادت في وجود حقيقي في حقيقتها، لقد تحولت إلى وجود افتراضي، إلى وجود إلكتروني. إنها الحوكمة الإلكترونية، الحكومة هكذا تتحقق في زماننا. الدول التي تدار بأسلوب الحوكمة الإلكترونية هي الدول الناجحة، وهي الدول التي تستطيع أن تحمي نفسها داخلا وخارجا. أما الدول التي لا زالت تعمل بالأساليب القديمة بعيدا عن الحوكمة الإلكترونية، فإنها عاجزة عن أن تحمي نفسها من الداخل ومن الخارج. هذا هو الذي يجري في عالمنا اليوم، وما خفي أعظم. ما يجري في عالم الخفاء ما هو أعظم من هذا بكثير وكثير جدا. بما أننا قرأنا من سفر التكوين، قرأنا صك ملكية إسرائيل بحسب عقيدتهم للأرض التي تمتد ما بين النيل والفرات. الصك هكذا يقول: لنسلك أعطي. أنا أسأل هنا فأقول: المفاوض العربي هل ناقش الإسرائيليين في أن إسماعيل من نسل إبراهيم أيضا، وأولاده أولاد إبراهيم، أفلا يكونون شركاء لأولاد إسرائيل؟ فإسرائيل هو يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم، أولاد إسماعيل، الإسماعيليون. الإسرائيليون أولاد إبراهيم، والإسماعيليون أولاد إبراهيم، والكتاب المقدس يقول بهذا. أقرأ ما جاء في سفر التكوين أيضا في الإصحاح 17، والذي عنوانه عهد الختان. ماذا جاء في الإصحاح 17؟ قبل قليل قرأت عليكم من الإصحاح 15: ولنسلك أعطي هذه الأرض. في الإصحاح 17: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني أنني استجبت دعاءك بخصوصه، استجبت ولبيت مرادك الذي أردت أن يكون عليه إسماعيل. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة. من هم هؤلاء الرؤساء 12؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل، لأنهم في كتبهم يعددون 12 ولدا لإسماعيل ويعطون لهم أسماء. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، لكن النص واضح: 12 رئيسا يلد. والكلمة العبرية يمكن أن تفسر بإمام، تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات من برامج سابقة حين جئت بالنص العبري واستخرجت الكلمات، وكيف أن النص في ألفاظه العبرية يدل على معنى رئيس، ولكن أيضا يدل على معنى إمام. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة. هذه الأمة الكبيرة أليست من نسل إبراهيم؟ أفلا يكونون شركاء لليهود في تملك هذه الأرض من النيل إلى الفرات؟ أنا لا أدري، هل أن المفاوض العربي يمتلك الجرأة أن يقول ذلك، أو أنه يمتلك الثقافة أن يتحدث بهذا المنطق؟ على أي حال لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. إبراهيم عراقي فراتي، أوري من أور، بابلي، كلداني، سومري، هذا هو إبراهيم جدهم، جد اليهود. من هنا يريدون أن يتملكوا أرض أبيهم، أرض جدهم، هكذا يعتقدون. فإبراهيم عراقي، عراقي الأصل، عراقي المنشأ، وبعد ذلك هاجر إلى فلسطين، فأصول أبيهم أصول عراقية، وحتى يعقوب إسرائيل الذي ينتسبون إليه بشكل مباشر، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب بعدما شب ترك فلسطين ورجع إلى العراق. عودوا إلى سفر التكوين، السفر الأول من أسفار التوراة، وإلى الإصحاح 29، وعودوا إلى تفاسيرهم. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ هذا الإصحاح بكل تفاصيله. إجمالا أقول لكم، يعقوب بحسب هذا الإصحاح ترك فلسطين وهاجر إلى العراق، إنه موطن جده إبراهيم، لم يذهب إلى أور لكنه ذهب إلى العراق، ذهب إلى بيت خاله في العراق، فخاله عراقي وبقي عند خاله عددا من السنين، وتزوج بنتين من بنات خاله، وأخذ الكثير من أغنام خاله، ورجع بعد ذلك إلى بلاد فلسطين. هذه الحقائق تتحدث كتبهم الدينية المقدسة عندهم عنها. لهذا السبب يرتبطون بهذه الأرض، وهناك تفاصيل أخرى يأتي الحديث عنها في طوايا كتابهم المقدس في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، كي أكمل الحديث في الشاشة الأولى. صورة فكرية إجمالية عن التطبيع، لكن قبل أن أودعكم رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تتابعوا الحلقة في وقت الإعادة، معلومات كثيرة ومهمة جدا، وما يعرض من الحقائق في هذه الحلقات سيكون مترابطا. لأجل ألا تتشتت المعلومات، أتمنى أن تكتبوا، أن تثبتوا بعض الملاحظات المهمة وأن تتابعوا الإعادة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.